الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا اللهم ردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين وفك أسرنا وأسر المأسورين اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين برحمتك أرحم الراحمين اجعلنا من عبادك الراشدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم أمين. هذا، وقد وصلنا إلى الحديث 62 في هذه السلسلة المباركة، والحديث من رواية زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرا. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرا. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أنا والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. ورحم الله تعالى النساء المؤمنات اللاتي إذا أمرنا بأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمرنا وأجبنا، وإذا نهينا عن شيء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبناه، عاملات بقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن هؤلاء النساء زوجات النبي رضي الله عنهن أجمعين، كنا أسرع النساء استجابة لمنهج الله رب العالمين ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث الذي بين أيدينا تحكي لنا زينب بنت أبي سلمة راوية الحديث مشهدا إيمانيا لأمنا أم حبيبة زوج النبي ولأمنا زينب بنت جحش زوج النبي. هذا المشهد الإيماني يبين لنا سرعة استجابة زوجات النبي عليهن جميعا السلام لأمر الله تعالى ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كنا يأتمرن بأوامر الله تعالى وبأوامر نبيه، وكيف كنا ينتهين عن نواهي الله تعالى وعن نواهي نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الموقف الأول رأته مع أم حبيبة. ومن هي أم حبيبة؟ هي رملة بنت أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنها وعن أبيها، رملة بنت أبي سفيان، والتي تكنى بأم حبيبة. كانت رملة رضي الله عنها تحت عبيد الله ابن جحش، أسلم وهاجر بها إلى بلاد الحبشة رضي الله عنها، أنجبت جارية أسمتها حبيبة وبها تكنى، فكنيتها أم حبيبة رضي الله عنها. وفي بلاد الحبشة تنصر زوجها عبيد الله بن جحش وتوفي مرتدا، فعلم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بثباتها على الإسلام وبلائها الحسن من أجل الإسلام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة وطلب منه أن يزوجه أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه، فزوجه النجاشي من أم حبيبة والتي كانت تعيش في كنف هذا الملك العادل، ومعلوم أن النجاشي أسلم وحسن إسلامه، ويوم أن مات صلى النبي عليه في المدينة رضي الله عنه، فزوجه النجاشي من رملة بنت أبي سفيان، وأصدقها النجاشي من عنده 400 دينار وبنى بها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في المدينة بعد عودته من خيبر في العام السابع من الهجرة في شهر ربيع الأول من العام السابع من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. أم حبيبة رضي الله عنها من مواقفها التي تشهد لها بصدقها وبحسن بلائها وبتعظيمها للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن أباها أبو سفيان بن حرب وكان ما زال على الشرك قادم يوما المدينة ودخل على ابنته فطوت أم حبيبة فراش النبي حتى لا يجلس عليه أبو سفيان أبوها وكان زعيم مكة فراش النبي طوته حتى لا يجلس عليه أبوها فقال أبو سفيان يا بني هل طويت الفراش رغبة به عني مش عايزاني أجلس عليه وفي معنى الكلام أم لأن الفراش قليل أو قليل الثمن أو كذا فرغبت عني به فماذا قالت أم حبيبة قالت لا والله إنه فراش رسول الله ولا يجلس على فراش النبي كافر لا يجلس على فراش النبي كافر مشرك وطوت الفراش عن أبيها هكذا كان صدقها رضي الله عنها كانت نعم الزوجة للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم وهنا في هذا الحديث يتضح لنا مدى استجابتها لمنهج الله تعالى ولهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول زينب بنت أبي سلمة وهي راوية الحديث دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عن أبي سفيان فقد أسلم في عام الفتح أي في العام الثامن من الهجرة وحسن إسلامه رضي الله عنه وقال النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فلما مات أبو سفيان رضي الله عنه دخلت زينب بنت أبي سلمة على أمنا أم حبيبة تقول فدعت بطيب فيه صفر خلوق أو غيره الطيب اللي هو العطر العطر فدهنت منه جارية يعني طيبت الجارية عندها بالطيب ثم مست بعاربيها أي مست هي الطيب ودهنت وذلك في بيتها فلا يجوز المرأة أن تتطيب خارج البيت المرأة لا يجوز لها التطيب خارج البيت إنما تتطيب في البيت لزوجها أما خارج البيت فلا يجوز يحرم عليها نهى النبي النساء أن يتطيبن خارج البيت أو أن يمسن البخور لأن فيه ريح فالمرأة لا تتطيب خارج البيت مش نجد الآن الرجال هم الذين يأتون بالبرفانات للنساء ويمكن هو اللي بيعطرها كمان ويخرج معاه في الطرقات ولا ده أنا جايب لك بقى برفان كده وتخرج في الطريق تبقى ماشية في مدينة زاربروكن يشم ريحتها من فرانكفورت يحرم هذا واضح يا جماعة الكلام ده ولا ايه الكلام ده واضح لا يجوز للمرأة أن تتعطر أو أن تتطيب خارج البيت إنما التطيب يكون للزوج فقط في البيت خارج البيت فلا يجوز ايه مبلمين ليه في ايه في ايه الكلام ده غريب ما احنا في ألمانيا انا هشرب مية بقى أشرب مية صح دكتور؟ أشرب مية. فأمنا أم حبيبة رضي الله عنها تتطيب في بيتها. لماذا التطيب؟ تنفيذا لأمر النبي محمد. أبوها مات، ومعلوم أن من الحداد ألا تمس المرأة طيب ولا تتزين فترة الحداد. فحتى تعلم أمنا أم حبيبة أنها تستجيب للمنهاج وأن المرأة لا تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على الزوج، فبدأت تمس إيه؟ الطيب. أين؟ في بيتها. ثم قالت في حياتها الخاصة، أيوة الحياة الخاصة داخل، الله يبارك لك دكتور، الحياة الخاصة داخل البيت. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، أنا لا أريد الطيب ولا أحب أن أتطيب، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر، أي يوم الجمعة على المنبر أو في درسه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على أن النساء كنا يحضرن المواعظ في المسجد. سمعت رسول الله على المنبر. إذن يأتينا المساجد؟ نعم، فالنبي قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، من أجل أن يتعلمنا الدين والهدى والخير، بدلا من أن تجلس في بيتها وأنت لا توصل لها الدين، فتعيش المرأة وتموت ويتجهل أمر دينها. من الذي يأثم؟ الزوج، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية، قال: علموهم وأدبوهم. فمن حق الزوجة على زوجها أن يعلمها أمر الدين، فإن كان الزوج لا يتمكن من التعليم وهو في حاجة إلى تعليم، فلا يمنع الزوجة أن تأتي المسجد لتتعلم الدين، لأنها تعيش معك في بيتك وأنت عنها مسؤول. فإن لم تعلمها أمر الدين حسبت يوم العرض على خالق السماء والأرض. فأعد للسؤال جوابه. فرحناها الأعمال الدنيا وأعمال البيت، بتطبخ حلو وبتمسح حلو، مروقة البيت حلو، لكن فين الدين؟ ولذلك يقول لك كده في الأثر: يأتي الرجل يوم العرض على خالق السماء والأرض ليعبر الصراط، فيخرج له من النار أربعة من النساء: زوجته وابنته وأمه وأخته. المسؤولية بقى، ويتعلقن بعنقه ويقولن: يا ربنا نريد حقنا من هذا العبد. فيقول: يا رب لقد جئت لهم بحطام الدنيا، ده أنا جبت لهم كل شيء. أيوة، كنت جايب لهم المبرد والباش ماشين، ها، وجايب لهم حتى القهوة، جايب لهم آلة تصنع القهوة، وجايب لهم الفانزي تلفزيون، يا تلفزيون قد الحائط، سينما بالريموت كنترول، وجايب لهم الكاسيت والدي في دي، ما انا اتكلم بلغة الغرب بقى تفهم، وجايب لها مسكن ما شاء الله بحديقة غناء وورود وسيارة، مش سيارة، أنا كنت جايب سيارتين، واحدة الحجم العائلي وواحدة الشباب، يعني العاملين مروقة كل حاجة جبتها. يقولنا: نعم يا ربنا، جاء لنا بحطام الدنيا ولم يأتي لنا بالدين. يقول الله تعالى يا ملائكتي خذوا عبدي إلى النار. انت عمال تهلك نفسك عشان تجيب لها الدنيا وما جبت لهاش ايه الدين. يمكن قاعدة في البيت ما تعرفش توضى، مين المسؤول؟ الزوج. يمكن قاعدة مش عارف حقوق الزوج ايه، مين المسؤول؟ الزوج. يمكن قاعدة ما بتعرفش تصلي ازاي، مين المسؤول؟ الزوج. انت المسؤول، المسؤولية كامة، خلي بالك قوي، انت المسؤول. قاعدة في البيت ما بتعرفش تقرأ فاتحة الكتاب، مين المسؤول؟ الزوج. ما انت الولي عليها الآن، واضح؟ انت معايا ولا مش معايا؟ الأمر مش سهل. لحسن بعض الناس نكبر دماغه، ما شاء الله بيجي المسجد، طب هي في البيت بتصلي ولا لا؟ ها؟ بتصلي ولا مصليش؟ طب بتعرف تصلي ولا ما بتعرفش؟ ماذا عندها من كتاب الله؟ تعرف ايه عن النبي هي؟ تعرف ايه عن سيرة النبي؟ تعرف ايه عن الإسلام؟ سألت نفسك انت الأسئلة دي كلها؟ اما ازاي هنأتمنها على تربية الأولاد وهي لا تعلم شيئا عن الدين؟ هتربي ازاي؟ هتربي لنا جيل ازاي؟ ما بتعرف تقرأ قرآن ولا عارفة تصلي ازاي ولا عارفة تتوضى ولا فاهمة حقوقها ولا واجباتها في الإسلام، مين المسؤول؟ الزوج. شاطر بس؟ ده أنا بجيب لها كل حاجة. جبت لها إيه؟ جبت لها إيه؟ جبت لها الدنيا. طب الدين؟ فين الدين؟ سألت نفسك عن دينها؟ لا تسأل عنه يوم القيامة. وبعد كده نيجي نشتكي مر الشكوى، تعبان ومبهدلان وشكيان ومجرص، ما تعرفش دينها. ما هي لو عارفه الدين مش ممكن ترفع صوتها عليك، لو عارفه تعاليم الاسلام مش ممكن هتخالفك. هي بتخالفك ليه؟ ما وصلهاش الدين، ما عندهاش دين، هي مسلمه بالبطاقه بالأوز فايس، مسلمة، إنما فين الإسلام؟ ما تعرفش عنه شيء. وعشان كتديها أنت كلمة تدي لك هي 10، فما عندهاش دين. تيجي تقف لك، ما عندهاش دين. لو عندها دين هتعرف إن أنت رجل وليك حقوق سمعا وطاعة، وتكون في خدمتك وتريحك وتهنيك وتسرك وتبسطك. إنما أنت منكد ليه؟ عشان هي ما عندهاش إيه؟ دين، ما تعلمتش الدين، ما حدش وصلها دين. وانت قافل عليها يا راجل، آه راجل، ما تخرجش، خليها جوه، خليها جوه محبوس، واشرب وتحمل، والحساب يوم العرض على خالق السماء والأرض، واضح؟ فشوف بقى الاستجابة للمنهج جات منين. بيتعلمنا الإسلام من فم النبي العدنان، من فعل النبي العدنان، من سلوك النبي، عايشين مع النبي، اسمعوا القرآن والسنة، عايشين الإسلام تطبيق عمل. وكانت المرأة تأتي النبي للسؤال عن الدين، تيجي تسأل النبي في أدق التفاصيل ويجيبها النبي صلى الله عليه وسلم. فأم حبيبة تقول لنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت. تعال أنت في البيت بقى كده، مثلا الزوجة أبوها مات، بتقعد طول حياتها لابسة لك السواد ومنكد عليك حياتك، وكل شوية أبويا أبويا، قول لها بقى لاقي كده الأسود بعد 3 أيام تخرب بيتك. تعال أنت مثلا، يعني مثلا شغل التنزي لما ابوها يموت
وقعتك مش فايت. عايز تشوف الأخبار مثلا، انت فرحان تابويا وكل ها تعال نطلع المقابر على ابويا القرافة الأربعين الثانوية ابويا ومنكد عليك حياتك. والله النبي قال بقى لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ثلاث. ما يعجبهاش كلام النبي، إنما ما عندهاش دين. هي لو الدين عندها يا سلام تسمع النبي قال خلاص سمعا وطاعة. ده نعرف بعض النساء في بلادنا من محيط العائلة يا أخوها مات يا للنيلة. لا لا روح الشيخ لا يتق الله فلانة لا يجوز تعيط وتوال وتبكي. انت مستكتر على يحزن على اخويا يا شيخ سيد، ده اخويا ده اللي كان مهنيني ده ما فيش دين. لو تربت على الاسلام تسمع بس الله النبي خلاص، قال الله خلاص سمعا وطاعة، قال النبي سمعا وطاعة. إنما تعالى قول لها النبي قال عن حقوق الزوج كذا، تقول لك هذا اللي انت فالح فيه. فما تقول لي حقوق أنا الأول، مش تقول لك صدق رسول الله سمعا وطاعة للنبي. لا ما عندهاش دي، إنما تعلمتش ما تعلمتش ما تربتش على الإسلام. وانت رايح جاي على المسجد وسايب العملية هناك ومكبر دماغك، اتحمل اتحمل. جاي المسجد تروح البيت تسألها صليت المغرب ولا لا، صليت العشاء ولا لا، وتعلمها إذا كانت ما صلتش وتفهمها وتبين لها. سمعت درس علم زي تروح تنقله لها، بس تنقله ازاي؟ ايوه شيخ مرضى ده انت فعلا مش عارف عندكش دين سبحان الله، هتضربك على طول. تفكر ايه يعني؟ ازاي توصل لها؟ ازاي تحببها؟ ازاي ترغبها؟ واضح؟ واضح؟ ماشي اضحكوا. شر البلية ما يضحك. فشوف أم الله يرضى عن أم حبيبة بمجرد أبوها مات بعد الثلاث أيام خلاص تمس الطيب. إيه ده؟ ده أبوكي. ومين ده؟ أبو سفيان بن حرب أبوكي. لا فيش حاجة اسمها أبوكي، في حاجة اسمها قال الله قال رسول الله. خلاص في منهج، أنا عندي منهج مست الطيب وليس لها حاجة بالطيب. ثم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. شوف الزوج، شوف منزلة الزوج، شوف حقه حتى بعد موته الحداد عليه أربع شهور وعشرة أيام أو وضع الحمل إن كانت حاملة. لمنزلته إنما أب أخ أم أخت ثلاثة أيام فقط حداد في الإسلام، ثلاثة أيام فقط وبعد ذلك تخرج من حدادها. وإن فعلت فهي آثمة، إن تمادت فهي آثمة وهي ظالمة لنفسها ولمن حولها. بتنكد علينا الحياة، خليها كلها نكد وهم وغم. ليه؟ عشان ما وصلناش الدين للنساء، ما علمناش النساء الدين. طيب تقول زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي أيضا زوج النبي أم المؤمنين زينب بنت جحش وهي ابنة عمة رسول الله والتي تزوجها النبي بعد أن طلقها زيد بن حارثة مولى رسول الله وكان زواجها مباركا لإبطال عادة التبني ولتحريم التبني رضي الله عن زينب. وكانت أطول نساء النبي يدا، أي في الصدقة والنفقة والعطاء رضي الله عنها، زينب بنت جحش. وانظر إلى مدى استجابتها. من أسباب نزول الآية: لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، عفوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من أسباب نزول هذه الآية زينب بنت جحش وقصة زواجها من زيد بن حارث. زينب هي الحسيبة الشريفة ابنة عمة النبي، عربية قرشية حرة، وكانت آية في الجمال رضي الله عنها، ومن آل بيت النبي، ويرسل إليها النبي ليزوجها من من؟ من خادمه زيد بن حارث. الله يرضى عن زيد، لأن الإسلام جاء بمبدأ المساواة والكفاءة في الزواج، الكفاءة الدينية. ولكن بطبيعة العرب كان عندهم حاجة اسمها الكفاءة الاجتماعية والمادية، فترددت زينب: إزاي أتزوج من خادم النبي وأنا الحرة القرشية؟ فنزلت الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت زينب: أنزل الله في قرآنا، وبكت وقالت: سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله. وتزوجت الحرة القرشية من خادم النبي محمد زيد بن حارث رضي الله عنه. شوف الاستجابة للمنهج. ولم تستقر بينهما الحياة لحكمة أرادها الله، فطلقها زيد، ونزل الوحي يأمر النبي أن يتزوج من زينب. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فمن الذي زوج؟ الله زوج النبي من زينب. وذلك كانت هي تفتخر على بقية نساء النبي، تقول: زوجني الله تعالى النبي من فوق السبع الطباق. ميزة عظيمة، وأبطلت عادة التبني في الإسلام. زينب بنت جحش رضي الله عنها حدث معها نفس الموقف الإيماني هذا الذي يدل على سرعة الاستجابة للمنهج. تقول زينب بنت أبي سلمة: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، نفس المشهد. ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14. إذن الحداد على الميت سواء كان قريب، كان قريبا أو بعيدا، كان والدا أو أما، أخا أو أختا، لا يتعدى الأيام الثلاثة. فإن جاوزت المرأة هذه الفترة فهي آثمة، إلا على الزوج فقط. يكون الحداد على الزوج المتوفى 14، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، عقد وقبل أن يبني بها مات، تحد عليه 14. أو إن كانت حاملا من زوج توفي عنها فالعدة بوضع الحمل. وللفقهاء في هذه المسألة رأيان: الأول يكون حداد المرأة المتوفى عنها زوجها بأطول الأجلين. بأطول الأجلين يعني إيه؟ يعني عندنا إما بوضع الحمل أو 14، فيقول لك أطول الأجلين يعني إيه؟ يعني إذا كانت حامل ولسه تضع مثلا بعد 8، يبقى عدتها وضع الحمل، تنتظر الحداد ايه 8. الرأي الاول. أو إن مات عنها وهي حامل وفضل لها شهر على الوضع، يبقى تحد 4 شهور و10 أيام، مش لما تضع إيه؟ على حسب الرأي الأول. الرأي الثاني قال عدتها بوضع الحمل إن كانت حاملة، يعني مثلا حامل ومات عنها وفضل لها أسبوع على الوضع، بمجرد أن تضع خلاص اعتدت، واضح؟ وانفك حداده. وهذا خلاف بين الفقهاء. الشاهد أن الحداد على المتوفى لا يتعدى الأيام 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. والحداد معناه عدم مس الطيب أو الزينة حتى تنتهي فترة الحداد. فإن كانت زوجة مات عنها زوجها، إضافة للحداد لا تخرج من بيت الزوج حتى تنتهي العدة إلا لضرورة، تخرج لقضاء الحاجات، نعم ضرورات، أما لغير ذلك لا، المبيت يكون في بيت الزوج. وقد كان في بداية الإسلام الحداد على الزوج لمدة حول 1 سنة كاملة، ومش بس كده، وتجلس في البيت، ومش بس كده، وكانت ممنوعة من المرار، ولكن نسخ هذا الحكم فأصبحت العدة 4 أشهر و10، وأصبح لها حق في الميراث الربع أو الثمن، الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد. وهذا من رحمة الإسلام. من هنا ندرك إخوة الإيمان الإسلام عظمة هذا الدين العظيم، وندرك أيضا عظمة النساء الفضليات المؤمنات الصالحات ومدى استجابتهن لمنهج الله تعالى ولمنهج النبي عليه الصلاة والتسليم. كنا يأتمرن بأوامر الله وينتهين عن نواهي الله عز وجل. لماذا؟ لأنهن تعلمن الإسلام وعلمن ما لهن وما عليهن، فكن بحق صالحات تقيات عفيفات مطيعات مستجيبات للكتاب والسنة. هذا يلقي علينا مسؤولية عظيمة، مسؤولية تعليم المرأة أمر الدين، الزوجة، الابنة، الأم، الأخت، هي مسؤولية، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى كل مسلم أن يعلم أنه مسؤول، والمسؤولية عظيمة، فينبغي أن يؤدي ما عليه وأن يوفر أسباب الهداية لأهله وذويه إن أراد النجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.